ってことか。
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. تفضل يا أبا زين.
واتق الله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. رواه مسلم.
عن عبادة بن الصامت: تؤمن بالقدر خيره وشره.
وعن عبادة بن الصامت قال لابنه: يا بني لا، إنك لست طعم طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطاك وما أخطاك لم يكن ليصيبك. وابنه الوليد ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ترك. وقال اني سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: خلق الله القلم فقال له: اكتب قال: يا ربي ما اكتب. قال: اكتب كلما وفاه الى ان تغوب في الساعه. وقال: يا بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير ذلك فليس مني صحيحا بشواهده. في روايه لاحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: إنما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فجرى كل ما هو كان إلى أن تقوم الساعة. رواية صحيحة بشواهدها. وعبد بن وهب رضي الله عنه.
وفي رواية لابن وهب
قال: من لم يؤمن بالقضاء والقدر أحرقه الله بناره.
من لم يؤمن بالقدر خيره وشره.
أحرقه الله بناره. وفي السنن
المسند والسنن عن ابن الديلمي
قال: أتيت عبيد بن كعب فقلت له: أنا سأبغل في شيء من القدر فحدثني به لعل الله يذهبه مني. قال: فحدثني فقال: صمتك أن تغلط مثل فحد ذهبا ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر حتى تؤمن بالقدر. قال:
وتعلم
أنك
وتعلم أن ما أصابك
وحتى تعلم أن ما أصابك لم يكن أخطاك وما أخطاك لم يكن
ما أخطاك. عندك فترة هم خذين متعلمة.
ولو مت على غير ذلك لكنت من أصحاب النار.
قال:
لو مت على ذلك لكنت من أصحاب النار.
قال ثم أتيت
حذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بذلك. رواه الحاكم. صحيح رواه الحاكم.
أحسنت بارك الله فيك. عند من؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام على خمس شهادات: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة،
وحديثين
وصوم
رمضان.
نعم.
وعن عبادة بن
الصامت
رضي الله عنه،
وعن
أبي موسى رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسر ولا تعسر. شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، وأن الجنة حق والنار حق، خلق الله الجنة على ما كان من العمل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياة شعبة من الإيمان. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا في وجد حلاوة الإيمان، أن يحب الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود الكفر كما يكره أن يقف في النار. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يحبهم إلا منافق، من أحبهم أحبهم الله، من أبغضهم أبغضهم الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحد ولا نصيفه. وعن أنس بن مالك
مد أحدهم ولا نصيفه
على ناس مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب نفسه.
كفي. أحسنت. وقت الباقين هاتي عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل العقاب من النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تاب أحدكم فليجعل في أهله ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخل ما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. متفق عليه.
أحسنت. فنيش تفضل هات يا حنس.
إذا كيد لكم خلق فقد خلقني الله وخلق جميع المخلوقات، والدليل قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. إذا كيد لكم الرب فقلوا ربي الله وربكم كل شيء. والدليل قول الله تعالى: من يبغي
قل أغير الله أبغي
والدليل
ربا
كل شيء
وهو رب كل شيء.
والدليل قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين.
أحسنت يا حميش. أحسنت. صلي مقروك. ها عندك تفضل.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقال الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، وان عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته القاها الى مريم وروحا منه، وان الجنه حق والنار حق، ادخله الله الجنه على ما كان من العمل اخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال موسى: يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به. قال: قل يا موسى: لا اله الا الله. قال يا ربي كل عبادك يقول هذا. قال: يا موسى، لو ان السماوات السبع والعامرهن غيري والاراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله ذي كفة لا مالت بهن لا إله إلا الله. أخرج رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فلأتيتك بغرابها مغفرة.
أحسنت. من بقي؟ واحد نريد واحد من الذين ما يقرؤون كثيرا. هات يا محمد. الله ما في واو. الله قل قل أغير الله قل أغير الله
غير الله
قل أغير الله
غير قل قل غير الله والله
أبغي ربا
أبي غير ربك والله كل شيء
وهو رب
كل شيء وهو رب كل شيء والدليل قول تعالى والحمد لله.
أحسنت. ما هو الذي أخذناه بالأمس في كتاب التوحيد؟ نريد واحد طحطوح يجاوب على هذا السؤال. ما هو الذي أخذناه أمس في كتاب التوحيد؟ عند من اختار واحد. إن شاء الله نختار واحد كما يقال طحطوح. عند من يقول أنا؟ كيف أخذنا يا عبد الله؟ أحسنت. أنا قد قلت لكم طحطوح. إذن هذا هو الصواب. أمس جمعة. لا ما هي جمعة أمس. أمس محاضرة. طيب أمس ما كان في درس في كتاب التوحيد. ما هي آية الحقوق العشرة؟ آية الحقوق العشرة. دخل في الحلقة أول وبعدين جاوب. ما هي آية الحقوق العشرة؟ عند من؟ عندك صبيحي. ما تدري سهل. عند من؟ هات يا أبو الزبير. ها؟ أحسن. في أي سورة عندك ساعدة؟ في سورة الأنعام. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ما هو تعريف العبادة؟ تعريف العبادة يا أبا القعقاع. والأقوال ظاهرة والباطن. أحسنت. طيب ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن العبودية تنقسم إلى كم؟ إلى كم؟ زار. عبودية عامة. وهذه العبودية العامة يدخل فيها من؟ يدخل فيها من وضح؟ كل الخلق. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والقسم الثاني عبودية وهي عبودية من؟ عبودية أهل الإيمان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والثالث أكرم. نعم خاصة الخاصة. وهذه عبودية الأنبياء والمرسلون. عبودية الأنبياء والمرسلين. أحسنتم. من هو الذي قال من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران؟ عندك يا عبد الله صح هذا عنه؟ نعم. هو عند من أخرجه؟ أخرجه الترمذي. نعم أحسنت. طيب كيف والنبي صلى الله عليه وسلم ما وصى شيء؟ وصى بالقرآن فقط، ما كتب وصية. ها من يقول كيف الجمع بين هذا وبين من أراد ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه؟ عند من؟ هات يا أبا طارق. كأنما أخذ بوصيته وعليها الخاتم، لأنه أوصى بالقرآن الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. أخرجا من هم؟ من هما اللذان أخرجاه؟ من هما أخرجاه؟ من أخرجاه عندك يا عبد الله؟ البخاري ومسلم. كيف حفظ كتاب التوحيد، سهل أم صعب؟ حفظ كتاب التوحيد سهل للكبار والصغار، صح؟ سهل. إذن التسميع فيه فقط، تسميع بعد المغرب الذي يريد يسمع في كتاب التوحيد. طيب، الذي يريد يسمع بعد المغرب في كتاب التوحيد فقط، فالذي يريد يسمع في كتاب التوحيد نسمع له، والذي يريد في كتاب آخر ينظر له مسمع من الأخوة ويستمع له في وقت آخر. طيب، وهكذا ممكن نجعل قليلا وقت الظهر، واحد أو اثنين يسمعون ما شاءوا. أما بعد المغرب التسميع في كتاب التوحيد فقط، ونريد أن نحفظ الكتاب كلنا. طيب، كلنا نحفظ الكتاب من أجل نستفيد، فالذي يحفظ نسمع له في كتاب التوحيد، الذي يأتي بأصول الثلاثة ولا كذا يقول له عفوا. طيب، يحفظ طيب في هذه الكتب، لكن حتى إيش نهتم بالكتاب أكثر، والكل ينتبه للمسمع، ما هو نبدأ نسمع والناس الذي مع الواتساب، والذي يعني مشغول، والذي منتظر حتى يأتي الدرس، والذي يعني يقول هذا ما هو أنا ما أحفظ فيه. لكن كلنا نحفظ، من أحب يحفظ، وأنا أنصحكم أن تحفظوا جميعا، فقد حفظ الكبار والشيبات، فكيف بالصغار؟ وهو سهل جدا كتاب التوحيد، لو تحفظ في كل يوم باب، بس باب، الباب الأول صفحتان، أقل من صفحتين، وبعض الأبواب حديث واحد، تحفظ الباب مع الحديث أو الآية، سهل جدا. فإن شاء الله من الغد من عنده تسميع كتاب التوحيد، طيب، من عنده تسميع شيء آخر يجهزه الظهر، أو ينظر له مسمع من الإخوة الذين يفهمون ويسمع عنده. طيب، هذا الحديث الذي قرأناه الآن هو تكملة للباب الأول الذي هو بوابة التوحيد، جعله كالمقدمة والبوابة لهذا الكتاب في بيان عظم التوحيد وفي بيان فضل التوحيد، وإن كان سيذكر بابا خاصا، ولكن هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي تدخل في باب فضائل التوحيد وما أمر الله تبارك وتعالى به. وذكر حديث معاذ، وهو حديث كثير الفوائد. حديث إيش؟ حديث معاذ إيش هو؟ حديث كثير الفوائد. طيب، فمن فوائده أنه يجوز الإرداف على الدابة إن أطاقت، يجوز الإرداف على الدابة إن لم يحصل لها مشقة، فقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في كثير من المواقف، قد أردف معاذ وأردف ابن عباس وأردف غيرهما، وقد ألف بعض أهل العلم رسالة في الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما معنى الإرداف؟ ما معنى الإرداف يا عبد الرحمن؟ نعم، ومن هنا معاذ، إيش معنى الإرداف؟ يعني يركب أكثر من واحد على الدابة، هذا هو الإرداف. لكن هذا إذا كانت تطيق، أما يكون حمار صغير تركب فوق ثلاثة هذا ما يصلح. طيب، طيب، أو أبو القعقاع يكفي إذا كان الحمار قوي. طيب، فالإرداف على الدابة إذا كانت تطيق لا بأس، ومن هذا الباب الإرداف على المترات، فإن بعض الناس يغامر فتجدهم يردفون 4-5 على متر، هذه مخاطرة، هذه مخاطرة. وأيضا كما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك في الإبل والحمير، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب على حمار، ما قال أنا ما أركب إلا جمل لونه كذا وارتفاعه كذا وعنده هودج، يركب على حمار وأحيانا يمشي على الأقدام، فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. من الفوائد التي استخرجها أهل العلم من هذا الحديث ما ذكره القرعاوي رحمه الله أنه قال هذا يدل على أن عرق الحمار طاهر ليس بنجس، عرق الحمار طاهر، بدليل أنه إذا ركب على الحمار ومشى عليه المسافات لا شك أنه يعرق، وهذا معروف، الذين كانوا يركبون الحمير يفهمون هذا، يعرق، ربما يعرق بكثرة فيصيب العرق رجليه، يصيب العرق رجلي الراكب، وربما يصيب بعض الأماكن من بدنه. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالغسل بعد ركوب الحمار أو الوضوء، فهو إذن يدل على طهارته، طهارة عرق الحمار. وأما الإبل فمن باب أولى، أن عرقها ليس بنجس. ويستفاد من هذا الحديث أيضا فضل معاذ بن الجبل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أركبه وأردفه معه وخصه بمثل هذه الفوائد العظيمة. شربوا ايش؟ من اي؟ ما كل علاج يشرب، فقد ادعى اناس ان الخمر علاج، وادعى اخرون ان القات علاج السكر. طيب، وهذا كله من الادعاءات الباطلة. طيب، أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن التوحيد أعظم حق فرضه الله على العباد. وأما قوله وما حق العباد على الله، فإنما هو من باب حق التفضل والتكرم والإحسان، وإلا فإن ليس لأحد من الخلق حق عند الله يفرضه عليه ويلزمه به، وإنما هذا حق أوجبه الله على نفسه تكرما. يا ولد، أنت معكم درس ولا ما في درس؟ قم من عندك، قم هناك. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن أسلوب الاستجواب والسؤال من أساليب التعليم المهمة، من أساليب التعليم المهمة، فبها تثبت المعلومات، ومن خلالها يركز الطالب على الإجابة فيحفظها، فإذا أعطيته الإجابة أو الفائدة ابتداء قد لا يبالي بها، إذا أعطيته الفائدة ابتداء قد لا ينتبه وقد لا يبالي بها، لكن إذا سألته ولم يجب ثم أجبته أنت يكون منتبها. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ وكان بإمكانه أن يقول يا معاذ حق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا، ولكن سأله حتى ينتبه أكثر ويفهم ويحفظ الفائدة، وهذا من أساليب التعليم. وفي هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يخوض فيما لا علم له به، فما علمه قال به وما جهله قال الله أعلم، كما قال معاذ في هذا الحديث قلت الله ورسوله أعلم، هذا في حياته، هذا في حياته. وأما بالنسبة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله أعلم عند جماهير أهل العلم. ومما يستفاد من هذا الحديث أن التوحيد أعظم حسنة، وأنه يمنع من العذاب في النار. قال حق العباد، حق الله، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الناس يحثون على العمل الصالح ويرغبون ويرهبون، ويجمع لهم بين الأمرين، فلا يكون الداعي إلى الله عز وجل كجماعة التبليغ كل كلامهم في الفضائل، فلا يتحدثون عن النواهي ولا عن الزجر عن المحرمات ولا عن الوعيد والخوف من النار، وإنما كله في الفضائل، وإنما ترغيب وترهيب. ولهذا قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا ليس معناه منع العلم مطلقا أو كتمه مطلقا، وإنما هذا في حاله. وقد بيّن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، بيّنه آخرون من الصحابة ونقلوه عنه عليه الصلاة والسلام، ثم إن معاذا بعد ذلك قد أخبر بهذا الكلام عند موته كما جاء في رواية: فأخبر به معاذ عند موته تأثما. إيش معنى تأثما؟ أي خوفا من الإثم، لأن كتمان العلم لا يجوز. فكتمان العلم على الإطلاق محرم، من كتم علما مما يبتغى فيه وجه الله إلا ألجمه الله بلجام من نار، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا من حيث الإطلاق والعموم أنه لا يجوز كتم العلم، ولكن في بعض المسائل الخاصة قد تحتاج أن تكتم عن شخص معين بعض المسائل للمصلحة، يسألك عنها فترى من المصلحة أن لا تجيبه في هذه المسألة، وهذا ليس من كتم العلم، فأنت لا تجيب هذا وتجيب آخر، ولا تخبر هذا بهذه المسألة وتخبر غيره لما ترى من المصلحة، وليس هذا من كتم العلم. وأما التحريم فهو لكتم العلم مطلقا، لكتم العلم مطلقا، وخاصة العلم الذي يحتاج إليه الناس. وأما شيء إنما إذا أخبرت به سببت مفاسد، وقد علم هذا العلم من غيرك، فمثل هذا تركه أولى. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول، ويذكر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضع رداءه فأقول فيه أو أدعو فيه فلا ينسى شيئا حفظه، فوضعت ردائي فما نسيت شيئا، قد بثثت جرابا، يعني بمعنى حدث به، ولو بثثت الآخر لقطع هذا الحلقوم. فترك شيئا أبو هريرة رضي الله عنه لم يخبر به من الأحاديث، قال أهل العلم: يحمل هذا على أنه من الأحاديث التي لا تحتاج إليها الأمة، فقد وجد غيرها مما يرادفها أو مما يكون قريبا منها، أو أنه أخفى أو ترك شيئا من ذكر بعض أسماء المنافقين الذين في ذكر أسمائهم تحصل مفاسد من القتل والقتال وغير ذلك من الفتن، فترك ذكر الأسماء لأنه لا مصلحة للأمة بذكر ذلك. وهكذا. وهذا الحديث يستفاد منه ضمنا أن العبد إذا لقي الله جل وعلا وكان عنده من الذنوب وقد حقق التوحيد تحقيقا صحيحا، حقق التوحيد تحقيقا صحيحا، فإنه إن شاء الله عز وجل تحت مشيئته وقد يغفر الله له ويعفو عنه، بخلاف الشرك فإنه إذا لقي الله جل وعلا وعنده شيء من الشرك فإنه لا يغفر إذا كان من النوع الأكبر. معاذ بن جبل رضي الله عنه خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص كثيرة، وكان حريصا على العلم، وكان شابا، ولهذا برز في أوساط الصحابة بالعلم. وأما الحديث الذي فيه أن معاذ بن جبل يسبق العلماء يوم القيامة برتوة فحديث ضعيف، ولكن قد جاء في فضله أحاديث. قال: أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن عالما وقاضيا ومفتيا ومعلما وإماما وخطيبا وحاكما، وقد حصل على يديه خير كثير في بلاد اليمن. أين مسجد معاذ بن جبل؟ في أي مكان؟ في أي مكان في تعز؟ ها؟ في الجند ها؟ نعم في ماوية الجند، أظن المكان يسمى الجند في ماوية، على الطريق وأنت ذاهب إلى ماوية تراه على الطريق مسجد معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو من المساجد المشهورة القديمة التي أسست في بلاد المسلمين. طيب، بالنسبة لإخواننا الذين ينامون في المسجد ويجلسون في المسجد لا يخرجون يمنة ولا يسرة، يقبلون على شأنهم وما عليهم من الناس.